لا والحركة الاحتجاجية بالجامعات الأمريكية تواصل المطالبة بوقف الحرب على غزة وتمتد إلى عدة جامعات حول العالم. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة الإسلامية سماحة آية الله السيد علي الخامنئي أن العمل القرآني هو من أكثر الأعمال الإسلامية والجهادية مباركة، وردا على رسالة رئيس منظمة الدعاية الإسلامية حجة الإسلام محمد قمي بشأن تفاصيل الحركة الوطنية التآزرية تحت عنوان العيش مع الآيات القرآنية في إيران، قال سماحة القائد أن العمل القرآني هو من أكثر الأعمال الإسلامية والجهادية مباركة، ويجب الحرص على عدم ترك هذه الحركة في منتصف الطريق، مضيفا أن المهمة الضرورية الأولى هي فهم معاني كلام الله، وبالطبع حفظ القرآن مهم جدا أيضا. واصل جيش الاحتلال قصفه مناطق في القطاع، وذلك لليوم العاشر بعد 200 على التوالي من الحرب الإسرائيلية على غزة، خصوصا على مدينتي رفح وغزة، مخلفا شهداء معظمهم من الأطفال والنساء. وفي هذا السياق أعلنت وزارة الصحة بغزة أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات نحو 30 شهيدا وأكثر من 50 جريحا خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان إلى أكثر من 34,600 شهيد وأكثر من 77,860 جريحا منذ 7 أكتوبر الماضي. للمزيد حول آخر المستجدات الميدانية في قطاع غزة نستمع إلى مقاله محمد البلبيسي من هناك.
آخر التطورات في قطاع غزة تزداد بين الفترة بين الفينة والأخرى في مناطق مختلفة من القطاع. هذا المرة التطور في مدينة رفح أقصى جنوب القطاع. القصف الإسرائيلي لم يتوقف على مدينة رفح طيلة الساعات الماضية. كان هناك غارة عنيفة استهدفت منزلا لعائلة شاهين في حي الزهور شمال مدينة رفح، أدى إلى استشهاد 7 مواطنين فلسطينيين، تم نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار، وإصابة 10 مواطنين. أيضا هناك كان دمار كبير في المكان الذي تم استهدافه، خصوصا في منازل المواطنين والمنازل المجاورة لهذا المنزل الذي تم تدميره بشكل كامل. عائلة شاهين اليوم قدمت ما يقارب من 7 شهداء، وهناك تواجد عدد آخر من الشهداء تحت ركام المنزل. الدفاع المدني يحاول البحث لانتشال باقي الجسامين. أيضا القصف الإسرائيلي لم يتوقف في رفح. هناك شرق مدينة رفح عدد من الغارات والقصف المدني في تحديد منطقة مطار غزة شرق مدينة رفح. نتحدث أيضا عن استمرار للقصف المدفعي وإطلاق النار على مناطق مختلفة من جنوب قطاع غزة. قبل قليل في مدينة خان يونس كان هناك كثافة بالقصف المدفعي على المناطق التي يتواجد بها خيام النازحين وإطلاق القذائف المدفعية على هذه المناطق، وأيضا على المنطقة الفاصلة بين مدينة خان يونس ومدينة رفح حيث يتواجد مئات الألاف من النازحين. الجيش الإسرائيلي تعمد بقصف هذه المناطق بالمدفعية وما تسبب بأضرار كبيرة بخيام النازحين، ولم يسجل بوجود إصابات. الحديث عن المنطقة الوسطى، المنطقة الوسطى أيضا شهدت غارات إسرائيلية، كان أعنفها استهداف منزل عائلة عيد في مخيم البريج وسط القطاع، ما أدى إلى إصابة عدد كبير من المواطنين، وأيضا دمار لحق في المنزل المستهدف وأيضا المنازل المجاورة. لم يسجل شهداء في هذه الغارة.
حذرت اليونسيف من أن شن عملية عسكرية برية إسرائيلية على مدينة رفح يمثل كارثة ل600,000 طفل فلسطيني، وقالت أن جميع أطفال رفح تقريبا إما مصابون أو يعانون من سوء التغذية وآثار ما بعد الصدمة أو معاقون. بدورها حذرت الصحة العالمية من أن اجتياح رفح سيؤدي لكارثة إنسانية وإعاقة عمليات الإغاثة، كما سيؤدي إلى ارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض. وأضافت المنظمة أن المياه الملوثة في غزة ستؤدي إلى زيادة انتشار الأمراض بين سكان القطاع، كما أن ارتفاع درجات الحرارة سيفاقم من الأوضاع الصحية لذوي الأمراض المزمنة. وعلى صعيد متصل، قالت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بيان نشرته على منصة إكس إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى لاستشهاد أكثر من 10,000 امرأة وإصابة 19,000 أخريات بجروح، واصفة الحرب على غزة بالحرب على النساء. المزيد تابعوه في هذا التقرير.
لليوم العاشر بعد 200 يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على غزة غير مبال بتصاعد الاحتجاجات العالمية ضده والمطالبة بوقف فوري للعدوان على غزة. وكثف الاحتلال غاراته على مدينتي رفح وغزة مرتكبا 3 مجازر خلال الساعات 24 الماضية، راح ضحيتها 10 الشهداء والجرحى حسب وزارة الصحة التي لفتت إلى أن هناك عددا من الضحايا لا يزالون تحت الركام وفي الطرقات بسبب عدم تمكن طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. في مدينة رفح جنوبي القطاع استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم أطفال وأصيب آخرون جراء قصف الاحتلال أحد المنازل. واستهدفت طائرة الاحتلال منزلا لعائلة بمخيم البريج وسط قطاع غزة موقعة عددا من الشهداء والجرحى.
3 صواريخ يرموا على الأطفال الأبرياء، أم وبنتين في حضنها، نايمين في حضنها البنتين وأشلاء صف أول وسادس بسان وبسملة.
إنسانيا، قالت وكالة الأونروا لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في بيان نشرته على منصة إكس إن العدوان الإسرائيلي على غزة أدى إلى مصرع أكثر من 10,000 امرأة وإصابة 19,000 أخريات بجروح، واصفة الحرب على غزة بالحرب على النساء. وقالت الوكالة أن 37 طفلا يفقدون أمهاتهم كل يوم، فيما تواجه نحو 16,000 امرأة حامل أو مرضعة ظروفا بالغة القساوة. أما مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أوتشا قال في بيان نقلا عن الدفاع المدني الفلسطيني إن ثمة أكثر من 10,000 فلسطيني مفقودون تحت أنقاض غزة في ظل العدوان المتواصل منذ نحو 7 أشهر، محذرا من أن عملية انتشال الجثث من تحت الأنقاض ستستغرق 3 أعوام في ظل نقص المعدات والآلات الثقيلة، في إشارة إلى التحديات التي يواجهها الدفاع المدني الفلسطيني في عمليات انتشال الجثث باستخدام الأدوات البدائية المتوفرة في الوقت الراهن.
أعلنت كتاب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس أن مقاوميها استهدفوا قوات الاحتلال المتمركزة في محور نسارين بصواريخ رجوم قصيرة المدى. بدورها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أن مقاوميها قصفوا تجمعا للجنود الإسرائيليين بقذائف الهاون، وذلك على خط الإمداد لمحور نسارين جنوب غربي مدينة غزة. ومن جهته كشف الجيش الصهيوني عن إصابة 5 من جنوده خلال الساعات الماضية، ليرتفع بذلك عدد مصابيه منذ بداية الحرب إلى 3,337 بينهم 517 إصاباتهم خطيرة. اقتحمت قوات الاحتلال مدينة حلحول شمال الخليل وأطلقت قنابل الصوت والغاز السام، بينما ذكرت مصادر محلية أن اشتباكات اندلعت بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال في مخيم العروب بالخليل. وأصيب شاب فلسطيني بجروح خطيرة خلال اقتحام قوات الاحتلال لقرية عنبتة شرق مدينة طول كرم شمال الضفة الغربية، حيث أصيب برصاص حي في رأسه. وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت القرية بعدد من الآليات، واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات الاحتلال ومقاومين فلسطينيين تصدوا للاقتحام. كما أصيب طفل فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها قرية قصرة جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية. واقتحم عدد من المستوطنين المنطقة الجنوبية للقرية واستفزوا الأهالي، مما أدى لاندلاع مواجهات مع الشبان الفلسطينيين. وإلى اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية بدء تنفيذ المرحلة الرابعة من التصعيد بتوسيع دائرة استهداف السفن المرتبطة بالكيان الصهيوني للبحر الأبيض المتوسط. وخلال المسيرة المليونية التي شهدتها صنعاء دعما لغزة، أعلن المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع استهداف كل السفن المخترقة لقرار حظر الملاحة الإسرائيلية والمتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحر الأبيض المتوسط والمناطق الأخرى التي تصلها القوات اليمنية. وتوعد العميد سريع بفرض عقوبات على كل السفن المرتبطة بالموانئ المحتلة إذا شن الكيان الإسرائيلي عملية عدوانية على رفح جنوبي قطاع غزة. ونبقى في اليمن، حيث شهدت العاصمة صنعاء والمحافظات اليمنية مسيرات جماهيرية حاشدة في أكثر من 180 ساحة مركزية وفرعية توزعت على مستوى المديريات والقرى في كل أنحاء البلاد، وذلك دعما لتدشين المرحلة الرابعة من التصعيد ووفاء لغزة الأحرار. المزيد في سياق هذا التقرير.
تدشينا للمرحلة الرابعة من التصعيد ووفاء لغزة الأحرار من يمن الأنصار، خرجت صنعاء والمحافظات اليمنية الحرة بمسيرات جماهيرية حاشدة في أكثر من 180 ساحة مركزية وفرعية توزعت على مستوى المديريات والقرى والعزل في كل أنحاء البلاد.
الشعب اليمني خرج بكل حماسة لأنه يعلم أنه قد وقف الشعب اليمني بكل قدراته وبكل إمكاناته قيادة وشعبا وجيشا وبكل القدرات اليمنية نصرة لفلسطين. فلكل فلسطين لست معكم، يمن اليمن لن تنساكم، اليمن هي معكم بكل قدراته وبكل إمكاناته. وما تدشين المرحلة الرابعة التي يتوقع الجميع ويتوقع المراقبون أنها ستكون ربما أكثر من كل الثلاث السابقات التي قد تمت.
هتافات المشاركين وشعاراتهم عبرت عن الثبات والاستمرار في دعم ومناصرة الشعب الفلسطيني ماليا ومعنويا وعسكريا. أحيت ثبات مجاهدي الفصائل الفلسطينية ومحور المقاومة الذي أذهل العالم وأفشل مشاريع العدو الإسرائيلي والأمريكي وفضح بشاعتهم وإجرامهم.
اليمنيون هم مستمرون ومصرون على مواقفهم في وقف العدوان وفك الحصار وإدخال المساعدات الإنسانية وإيقاف أيضا الدعم العسكري الذي يتم فيه استهداف المدنيين بالذات الأطفال والنساء، ولهذا نحن مصرون إصرار كامل.
بيان المسيرات أكد الالتزام باستمرار الفعاليات وتوسيع دائرة المشاركة الشعبية والتصعيد، وحي المواقف المشرفة لطلاب الجامعات الأمريكية والأوروبية الرافضة لجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الصهاينة بحق أبناء غزة، فيما أطل العميد سريع من وسط الحشود ببيان عسكري هام للقوات المسلحة اليمنية للإعلان عن تفاصيل المرحلة الرابعة من التصعيد. عشرات الساحات اليمنية شكلت مليونية وفاء يمن الأنصار لغزة الأحرار تجديدا للثبات وتأكيدا على الاستمرار.
أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق أنها استهدفت هدفا حيويا للكيان الصهيوني في البحر الميت بالأسلحة المناسبة. كما تبنت المقاومة العراقية هجوما على هدفين داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بصواريخ الأرقب، وهو عبارة عن صاروخ كروز مطور، حيث استهدفت مقر إبراهام الاستخباري في بئر السبع ومركز جليليوت الاستخباري التابع للموساد في تل أبيب. للمزيد حول آخر المستجدات على الساحة العراقية نستمع إلى تقرير الزميل محمد سعيد من بغداد.
استهدفت المقاومة الإسلامية من ظهر الخميس إلى ظهر اليوم الجمعة 4 أهداف صهيونية بصواريخ دقيقة، وقالت أنها أصابت هدفين حيويين في تل أبيب وهدفا حيويا آخرا في بئر السبع بصواريخ الأرقب كروز مطور وهدفا حيويا رابعا في البحر الميت صباح اليوم الجمعة، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة الصامد. وقالت المقاومة الإسلامية في بيان لها أنها استهدفت هدفين حيويين بصواريخ الأرقب وهي صواريخ سكود مطورة في تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما قالت في بيان ثاني لها أنها واستمرارا بنهجها في مقاومة الاحتلال ونصرة المظلومين في غزة وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ استهدف مجاهدها هدفا حيويا في بئر السبع في الأراضي المحتلة بصواريخ الأرقب كروز مطور، كما أكدت المقاومة الإسلامية استمرارها في دك معاقل الأعداء. وفي تفاصيل هذه العمليات ذكرت مصادر إعلامية قريبة من المقاومة الإسلامية في العراق أن المقاومة استهدفت مركز جليلوت الاستخباري التابع للموساد في تل أبيب، كما استهدفت مقر إبراهام الاستخباري والمهم لجيش الاحتلال والذي يقع داخل منطقة بئر السبع في الأراضي المحتلة. وصباح اليوم الجمعة استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق هدفا حيويا في البحر الميت بالأسلحة المناسبة. نوعية الأهداف الاستخبارية المقصوفة وعدد العمليات الأربعة خلال فترة قصيرة يعني تصاعدا كميا وكيفيا في هجمات المجاهدين على الكيان الزائل. لإذاعة الطهران محمد سعيد بغداد.
اتسعت رقعة الحركة الاحتجاجية الطلابية والتي اندلعت من جامعة كولومبيا حيث باتت تشمل أكثر من 30 جامعة أمريكية، وامتدت الاحتجاجات المؤيدة للفلسطينيين للعديد من جامعات العالم، حيث رفعت شعارات تطالب بوقف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وقطع التعاون مع جامعات الاحتلال. ففي المكسيك نصب عشرات الطلاب والناشطين المؤيدين للفلسطينيين خياما أمام الجامعة الوطنية، كما انضمت جامعة طوكيو وصوفيا وهيروشيما في اليابان للحراك الطلابي العالمي المساند لفلسطين. وفي كندا نظم مؤيدون القضية الفلسطينية وقفة أمام المدخل الرئيسي لجامعة ماكاجيل في مدينة مونتريال. في الوقت الذي نظم طلاب وأساتذة في جامعة مانشستر ببريطانيا اعتصاما في حرم الجامعة للضغط على إدارتها لقطع علاقاتها بإسرائيل، نصب طلاب من كلية لندن خياما مطالبين بإنهاء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. وامتدت الاحتجاجات إلى سويسرا حيث اعتصم المئات من الرافضين للحرب في جامعة لوزون مطالبين بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وفي فرنسا أعلن معهد العلوم السياسية أنه سيغلق فرعه الرئيسي في باريس بعد أن احتل طلاب محتجون معارضون للعدوان على غزة مباني جديدة في حرم المعهد. وفي تركيا نظم طلاب في عدد من الجامعات مسيرات للاحتجاج ضد الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة وإظهار الدعم للمسيرات المؤيدة للفلسطينيين في حرم الجامعات الأمريكية. بهذا نصل معكم إلى ختام الحصاد والعناوين الرئيسية. ثلاث مجازر وعشرات الشهداء والجرحى بعدوان الاحتلال على قطاع غزة في اليوم العاشر بعد المئتين على التوالي. إصابات في طول كرم ونابلس بالضفة الغربية المحتلة ومواجهات مع الاحتلال في الخليل. والحركة الاحتجاجية بالجامعات الأمريكية تتواصل للمطالبة بوقف الحرب على غزة وتمتد إلى عدة جامعات حول العالم. شكرا لكم كرم المتابعة والسلام عليكم.
مع الشهداء
عانى كما غيره من أبناء شعبه ويلات الاحتلال الصهيوني وإجرامه المستمر، فقد دمر منزله خلال الحرب الصهيونية التي شنت على غزة صيف العام 2014، لكن ذلك لم يزده إلا إصرارا على المواجهة وكأنه يسعى إلى التار. ومن هنا كانت مشاركته الدائمة والمستمرة في المواجهات التي اندلعت على امتداد السياج الأمني شرق مدينة خان يونس آنذاك، تضامنا مع انتفاضة القدس ونصرة لها، إلى أن ارتقى شهيدا. إنه الشهيد سلام موسى أبو جامع، 24 عاما. نرحب بوالده الذي التقيناه ليحدثنا عن سلامة وتفاصيل رحلة المواجهة التي توجت بالشهادة.
سلام مواليد 11/7/92، استشهد يوم جمعة شهيد الجمعة 6/11/2015 في انتفاضة القدس، في انتفاضة المعراج. سلامة كان طبعا من أول شيء مش تابع ولا لأي فصيل من الفصائل، هو ابن الشعب الفلسطيني، علاقته مع جميع الألوان ومع جميع الفصائل ممتازة جدا كانت، وكان ولا فرح ولا كره ولا شهيد ولا استشهاد ولا أسير.
نعم،
كان موجود ميدانيا في كل دقيقة، تقدر تقول في كل بيت كان موجود.
نعم، كوالد للشهيد ترى أن سلامة رغم يعني عدم انتمائه وعدم حسمه لفصيل معين، إلا أنه يعني لا ينسى واجبه تجاه فلسطين في مواجهة هذا المحتل.
نعم هذا صحيح، هذا فيش إمكانية، لأنه أنا زرعت حاجة فيهم إنه أي واحد بيحترمك، أي واحد بقدرك، هو أنت بتحترمه على إنه هذا اللون. هذه الأمور فهموها الأولاد، وزرعت في أولادي، في أبنائي، في بناتي، في أحفادي، زرعت لهم هذه لن ننتمي إلى الله، إلا لله سبحانه وتعالى، وإلى معراج رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى القبلتين وثالث الحرمين المسجد الأقصى المبارك.
نعم، يعني سلامة ترك أثر سواء في البيت، في المسجد، لدى أصحابه.
أصبحنا بيت مزرعة، نحن الآن متأجرين كل يوم وطلعين، إحنا من شقة لشقة قاعدين نتأجر ومشتتين في عمارة وفي عمارة تانية أنا والأولاد، إلا أنه الأحباب والأصحاب الحمد لله رب العالمين ولهم علاقات مع، كان سجناء وكان محررين من الأصل لحتى الآن، لحتى أهل شهداء، لحتى سلامة. يعني اليوم اللي استشهد فيه أنا كنت محضر في غدا، واحد كان ساعفه قبل أسبوعين وكان مروح من مستشفى المجدل الإسرائيلي، من المشفى الإسرائيلي المجدل، وكان معافه، وكان أبوه عمل له غدا هيك وأجبرني إني أحضر الغدا. أنا سلام يعني اللي كان قبلي دقائق وساعات كان مودع الحركة، اللي تفاجأ إلا أني آخر واحد من يعلم منهم، قولهم بكرة العرس التابعية، عرس إيش يا سلام؟ عرس الشهادة. الإصابة اللي استشهد فيها كانت رقم 6، وقبل هيك كان مصاب 5 مرات، ولكن الحمد لله رب العالمين، ربنا قدر ولطف
هو أصيب في مواجهات مع الاحتلال
5 مرات قبل استشهاده.
نعم،
ولحتى يوم الساعة في الشاب هذا كنا بنحضر في هذا يوم استشهاده، كان مصاب 4 مرات الحمد لله رب العالمين، ربنا لطف فيه، ولكن إذا أتى اليقين
كان بتحد يعني كان بيحكي عن الشهادة، كان بتطلع إنه يستشهد، وكنتوا بتعرفوا مثلا؟
كل دقيقة كل يوم كان يقول، يعني بقول لك إيش كان بودع، كان الأسبوع هذا الأخير يعني بعد الإصابة هذه الأخيرة اللي قبل الاستشهاد.
نعم،
كان كل يوم بقول لهم دير بالكم إن شاء الله تعالى الجمعة هذه إن شاء الله تعالى، وركز عليهم على الجمعة اللي استشهدين، الجمعة هذه إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى العرس تاعي، عرس الشهادة إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى أسأل الله إنه الله يزوجني في الفردوس الأعلى.
نعم،
وأن أكون شهيد للأقصى ولأولى القبلتين وثالث الحرمين ومعراج رسول الله صلى الله عليه وسلم.
أنت كأب أو كأم يعني كنت تشعر إنه في إشي مش طبيعي مثلا؟
بطبيعة الحال كثير احنا عارفينه، يعني انا احيانا بصرخ عليه بدل الاب، انا كنت بصرخ عليه احيانا يابا انت بتواجهه معكش ولا اشي، وبصدرك وبحجر وبعلم، ترفع العلم الفلسطيني.
نعم،
ورفع العلم الفلسطيني وضرب مباشرة بصدره في القلب، يعني ضربه من الحرام الصهيوني، نزل من الجيب على رواية الاحباب والاصحاب اللي كانوا موجودين هناك.
نعم،
ومثنى النجار طبعا كان موجود واستشهد على الهواء مباشرة وهو في الاسعاف يعني.
نعم، نواصل الحديث عن الشهيد سلامة أبو جامع، ابقوا معنا سنعود بعد لحظات. أهلا وسهلا بكم مرة أخرى مستمعين الكرام، ونجدد الترحاب بوالد الشهيد سلامة أبو جامع ونكمل معه ما بدأناه من حديث حول الشهيد وظروف استشهاده. يعني والد الشهيد سلامة أبو جامع، يعني حدثنا عن التفاصيل كيفية استشهاده، وين استشهد؟
كان هو طبعا يوم جمعة كان 16.
نعم.
طبعا اتغدى عادة، وأنا طبعا كنت بري في البيت اتغدى عند صاحبه لأسعفه. كان مودعهم سلامة وطالع على منطقة الفراحين اللي هي احنا سكنين شرقي خليون اسمه نسويل الزنة.
نعم.
وطلع من هناك طبعا في المواجهات زي كل جمعة من الجمعة البسير، يعني تقريبا على الساعة 4 تقريبا الربع، لأنه التليفونات والجوالات بدأت تهل. الحج اطلع على المستشفى سلام الصاوب، أجيت على الأم طبعا قلت له سلام الصاوب تقلقيش لواحد جاي يقول في ولا أي شيء، لكن سبحان الله بقول إن لله وإن لي رجعه منه العوض علي العوض رب سبحانه وتعالى في أشياء قبض قلبي. فطبعا صار التليفونات يحكوا مع أخو إلي، لأن أخويا جاي الثاني بقول لي يلا بدنا نوصل سلام، قلت له بعرف إنه سلام استشهد، لما قال لي لا سلام استشهد شو صار، قلت له سلام استشهد. فالطريق طبعا التلفونات والجوالات طبعا ما فكرتش إلى أن وصلنا عند لفة الأوروب، لما قال سلام انتقل إلى رحمته تعالى استشهد، قلت منه العوض عليه العوض.
نعم.
إلى أن دخلت عليه ولقيت الغرفة مليانة طبعا والشباب مليانين و...
نعم. كان بيشارك في كل جمعة في المواجهات اللي كانت تندلع تضامن
كل مع جمعة القدس. كل جمعة وكل أي فعالية كانت موجودة على مستوى قطاع غزة تجيب شارك فيها.
يعني شو كان الموقف يعني لتلقيته خبر استشهاد سلامة؟
أحمد الله تعالى له الحمد المنة، يعني تفاجئوا الدكاترة والأهل المغلين وطعين الصحافة، هذه كانت إرادة الله سبحانه وتعالى. يعني لما دخلت وشفته متمدد والغرفة مليانة وأصحابه من هنا ومن هنا، قلت يا دكتور بس لك أكيد أنس طبعا قدامي الآن قدامه على البرش على ال... قلت استشهد لما يقول لي عظم الله جرى، قلت يا سيدي منه العوض وعلي العوض يا جماعة، ولا واحد يشوف أنا من الثاني موجودين خلي الدكتور يشتغلوا. أخوي المعايا نهار قاعد يبكي، طلعت أنا شوي صرت أستغفر الله، والله سبحانه وتعالى يعني له الحمد والمنة يعني أكرمني بالصبر.
هذه ضريبة الانتماء لهذا الوطن.
نعم. احنا يعني مش نحكي امور، احنا مجربين قبل هيك اصابات.
نعم.
وبهذه الاعتقالات ضد الاحتلال الاسرائيلي.
نعم.
ولا زلنا محرومين من دخول الوطن والاهل والربع الموجودين في عربي 48 من اهلنا ومن اولادنا ومن اخوتي ومن
ابنائها. نعم. ورغم هذا هذا الاستهداف الا ان يعني انتم كعائله مصرون على مواصله الطريق لطرد هذا الاحتلال.
نحن نقول كما قالها سيد الرئيس الأخ الراحل الشهيد الأخ أبو عمار، حنكمل المشوار حتى آخر قطرة دم في العائلة، لحتى أنا وأحفادي وأولادي.
نعم.
يمكن وأحفادي يمكن اليوم يوم تقريبا كان أولاد أولادي والأولاد بناتي والأولاد الكل بقول لك مصمم على أنه يا إما التحرير يا إما الاستشهاد.
غدا عرس شهادتي، كلماتنا أخيرة داوم السلام على ترديدها، وبالفعل في اليوم الثاني عاد محملا على الأكتاف ليزف شهيدا للقدس التي لأجلها خرج منتفضا دفاعا عنها كما هم الشهداء، ورسالة دمه أن هناك وطنا ينتظر التحرير وقدس تنتظر فارسها ليفك قيدها. إلى هنا يتوقف لقاءنا بكم، على أمل أن نلتقي بكم مجددا وقصة جديدة من قصص الشهادة والتضحية. فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
واحة الصبار.
الشاعر والأديب مصلح أبو غالي من سكان مدينة خان يونس بدأ كتاباته الشعرية منذ نعومة إطفاله، وواصل صقل موهبته إلى أن أصبح يكتب في الكثير من القضايا التي تهم وطنه وتعنى بقضيته في محاولة لإيصال رسالة الحق الفلسطيني، مدركا أن للقصيدة وقع إن استخدمت في محلها ووقتها كوقع الرصاص. نرحب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي في هذه الحلقة المتجددة من برنامج واحة الصبار، ونتحدث وإياه حول مشواره الأدبي. تعرف عليك؟
مصلح أكرم، مصلح أبو غالي من محافظة خان يونس، مواليد 1997.
نعم أستاذ مصلح، يعني ياريت تتحدثنا عن بداية الكتابة الشعرية لديك.
أول محاولاتي مع الشعر كانت من الصف الخامس تقريبا على سطح سفينة في بحر خان يونس. طبعا بداية الشعر كانت عبارة عن سمكات، يعني تقفز السمكة تلو الأخرى بين كل سمكة والتانية حوالي 5 أو 10 دقائق. وطبعا كانت بداية عبارة عن خربشات، بعد هيك الواحد يعني اشتغلت على نفسي أكثر، اكتشفت نفسي أكثر، لحديت يعني ما خليني أقول الحمد لله وصلت إلى مرحلة جيدة من الشعر.
نعم، طب شو اللي خلاك تكتب الشعر؟ يعني شو الدافع اللي خلاك تتبع هيك نهج؟
هو يعني أكيد وراء كل شيء وسبب. السبب الأول هو بكون ظروف معينة بتمر بحياة الإنسان بشكل عام، الموهبة والإبداع، لكن تكون هي بقدر الله، يعني انه انا ما بعرف انه مثلا اليوم هكتب شعر او بداية كتب شعر، فهي القصيدة ما بتفتح الباب، هي بتقفز من الشباك.
طيب يعني بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني أنت شاعر فلسطيني تعيش واقع وهموم هذا الشعب الفلسطيني في ظل هذا الاحتلال، وبالتأكيد كما يقولون الشاعر هو لسان حال البيئة التي يعيش فيها. كشاعر كيف ترجمت هذه المقولة من خلال كتاباتي؟
يعني كنت أحارب بالقصيدة بخلال أو من طريقتين مختلفتين. الطريقة الأولى طبعا كنت أحارب بالحب، برضو أنه إحنا يعني في ظل الصراع الفلسطيني أيضا، أنه الاحتلال ما كتلنا، ما قدر يكتم أنفاسنا، إحنا حاولنا نعيش وبنحاول نعيش بقدر المستطاع. الطريقة الثانية اللي هو الدفاع على القضية، التعبير عن الصراع الفلسطيني، مناصرة إخواننا في الصراعات، مناصرتنا في ظل الأوضاع السياسية الصعبة اللي بنعيشها.
فيما تمثل ذلك؟ يعني القضايا اللي كنت بتتناولها وبتكتب فيها، حدثنا عن أبرز هذه القضايا.
هو أستاذ أنا يعني في مجال الشعر ما بحب أكون واضح، إنه مثلا أنا خلاص اليوم بدي أكتب عن القدس وأقول لا، أنا يعني عاطفتي الوطنية تتخبى وراء كل نص بأكتبه، حتى لو كان النص نص غزلي. بضل انه في روح حدا فلسطيني، في روح القوة الموجودة في الفلسطينيين، في روح التحدي، واحنا يعني نولد متحدين على الفطرة.
هذه القوة في الأدب الفلسطيني بالتأكيد، يعني حالة العدالة أو عدالة وحقية الفلسطينيين هي من تكسب هذه الكتابات قوة لدى من يستمع إليها، وكذلك يميز الشعر والأدب الفلسطيني.
الأدب الفلسطيني يمكن له نكهة مختلفة عن أي أدب عربي أو حتى كمان أي أدب من العصور المختلفة، يعني الوصلت إنه بضل إنه حتى في لحظة الضعف في عزة نفس، يعني ضعف إنسان أمام وطنه بيكون إنه في ضعف بشيء أنا قابله، مش ضعف إنه يعني أنا متنازل تنازل. هذا يمكن من أفضل شيء اكتسبناه يعني كشعراء وكأدباء في فلسطينيين.
نتوقف مع فاصل قصير قبل أن نعود ونكمل الحديث مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد مرة أخرى ترحاب بضيفنا الشاعر مصلح أبو غالي ونكمل حوارنا معه وأبرز ما كتب.
نعم أستاذ مصلح، يعني الأدب والشعر الفلسطيني كان حاضر منذ بدايات الثورة الفلسطينية، وبالتأكيد كان له دور مهم وبارز في الانتصار للقضية الفلسطينية. كيف يفسر الشاعر والأديب مصلح أبو غالي ذلك؟
يعني الآن إحنا لما بنكتب عن القضايا الآن اللي بنعيشها بيكون من باب قراءتنا وخلفياتنا المطلعين عليها من أيام الأدب، له بداية طبعا دخول منظمة التحرير، بداية الصراع مع الاحتلال، من يعني بضل الشيء أنا في عز تراكم، ولكن بمصطلحات لحظية. يعني الآن وقت الحرب بكون كلمات سائرة، وقت السلم تكون كلمات بتعبر عن حزن. ما بنفع أحزن في وقت الحرب، الوقت اللي أنا بدي أكون فيه قوي، وما بنفع أبين قوتي في الوقت اللي أنا لازم أبين فيه ضعفي.
نعم، يريد يعني نستمع لأبرز ما كتب الشاعر مصلح أبو غالي.
سأسمعك مطلع من آخر نص أنهيته. سأعبئ المعنى دخانا ساخنا من جبهتي ومن احتراق سجائري، علي أثير سحابة مملوءة بالحزن، تعبر باضطراب شاعري، أو لقمتين خفيفتين تلاقتا لا تكفيان لسد جوع مسافري، لأحس بالطفل الفلسطيني الذي بقشت مآسيه بدون أظافري، سيقول آه على بلاد كنت أسكنها وتسكنني بغير عساكري، ويقول لا أنا لا أحبك مطلقا، لما يستبيحك كل ظل عاهري، ويقول لكن لست أكره أن أحبك، إنما لم تحبسين محاجري، فالحب عندي أن أحب على مدى حريتي لا من وراء سواتري.
نعم بالتأكيد أستاذ مصلح، يعني هذه الكلمات لها رسالة أنت حاولت أن توصلها، ماذا عن طبيعة هذه الرسالة؟
بداية الرسالة هو أنه يعني أنا حاولت أتعامل مع الطفل الفلسطيني كبريء. الطفل الفلسطيني أكيد أنا ما بقبل منه أنه يمسك سلاح ويحارب، هو بحارب بأبسط شيء، يعني بيحكي للبلد أنه أنا بحبك بس أنا مش هحبك في الظروف اللي احنا عايشينها، ما بقبل من أقابل حبيبتي أو حبيبتي الوطنية أو حبيبتي القدس أو حبيبتي فلسطين من وراء سواتر. يعني أنا بيّنت أنه أنا تقمصت شخصية طفل بحب بجوارحه البسيطة حسب مفهومه وحسب إدراكه للحب.
نعم، طيب أخيرا أستاذ مصلح، هل من رسائل معينة تحاول أن توصلها في ظل هذا الاستهداف المتصاعد للفلسطينيين وللقضية الفلسطينية؟ يعني رسالة أدبية.
سأسمعك قصيدة كتبت في التصعيد الأخير الذي قام به الاحتلال الإسرائيلي.
نعم.
وهي رسالة يعني بشكل أولي رسالة للموت نفسه وبشكل مخصوص للاحتلال. كيلو لسنا نخافك، لسنا نخافك كي نخاف مجددا، لكن نخاف عليك لو جربتنا، نحن ارتجافك وارتجافك واضح، ستظل أضعف ما نفض وأجبنا، كن شامخا يا موت واخلع عنك ضعفك وانس خوفك كي تليق بمثلنا، اليوم حسبك أن تكون رأيتنا شجرا، لعلك يا غريب لعلنا كن دمية الطفل الذي حرموه من ألعابه واسيه حتى يأمنا، لم تحسنا للآن أخطأت اختيارك، ويح أمك كيف تنسى طبعنا، اهدم لنا في كل يوم موطنا، في كل يوم سوف نبني موطنا.
نعم بالتأكيد، يعني هي كلمات معبرة تؤكد على الإصرار الفلسطيني لرفض هذا الاحتلال وكل محاولات تكريسه واقعا على الأرض. الشاعر والأديب الأستاذ مصلح أبو غالي، شكرا لك على هذا اللقاء وهذه الكلمات في برنامج واحد الصبار. نشكرك في الختام وشكرا جزيلا.
حياكم الله، وأنا أوجه رسالة شكر لك أستاذ الحبيب وللإذاعة الكريمة للمستمعين الكرام. أنا أشكر أنه لليوم لسه فيه بقعة أمل فيه اهتمام بالأدب الفلسطيني. شكرا كثير لكم.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام، شاهدا على نهضة الأمة وشهيدا في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش.
انظر يا أخي، لقد أتى ظافر.
في وجهك أخبار، هيا خبرنا يا ظافر.
بل رسالة من قائم مقام إسكندرونة، استلمتها للتو.
خيرا يا أخي.
الله أكبر، لا حول ولا قوة إلا بالله.
ما الأمر؟
لن نذهب إلى ليبيا، لن نذهب إليها أبدا.
ماذا؟ وكيف هذا؟
تقول الرسالة إنه قد حصل التسوية، والباب العالي، الباب العالي أعلن استسلامه للطليان. لا أصدق، لا أصدق.
ماذا تقول؟
وأنا أيضا لا أكاد أصدق، لا أعرف ما أقول.
بل قلها ولا تخف يا أخي، إنها خيانة، خيانة للأمة والمقدسات كلها.
طمنيني يا أمينة، كيف أصبحت حال ولد عز الدين؟
لا أخفيك يا حاجة، لم أره قبل هذا مغموما إلى هذا الحد.
ولكن لما كل هذا؟
لقد كان يمني نفسه بالجهاد في ليبيا فحرموه منه، هذا ما يزعجه.
لا حول ولا قوة إلا بالله. وأين هو الآن؟ في المسجد؟
لا، لقد غادر صباحا.
إلى أين؟
إلى دمشق.
يا الله، منذ أسبوع عاد من الإسكندرونة ويسافر من جديد، وأنت في أشهر حملك الأخيرة.
ولكنكم إلى جانبي إن احتجت إلى شيء.
وأنت في عيوننا يا ابنتي. ولكن ماذا لديه في دمشق؟
لديه بعض الأشغال، ويريد أيضا زيارة صديقه الشيخ التنوخي.
هكذا إذن يا عز الدين، حقا إن استسلام الباب العالي للطليان كان فضيحة، فضيحة حقيقية.
إن ما يحصل في كل البلاد هو فضيحة. انظر يا تنوخي، ما الذي تغير في الدولة العثمانية منذ عشرات السنين؟ التغييرات شكلية، شكلية فحسب.
رويدك يا شيخ، رويدك، يبدو أن ليبيا قد فتحت الجراح.
ومتى التأمت هذه الجراح يا صديقي؟ متى؟ خدعونا بالدستور العثماني، تحدثوا عن المساواة والإصلاح، فماذا شهدنا؟ لا شيء، تبدلت الوجوه والأسماء، أما التخلف فعلى حاله.
معك حق، معك حق. فأنتم في جبلة قد لا تشعرون بما نشعر به هنا في دمشق.
ما الأمر يا تنوخي؟
هل سمعت من قبل بالفكر الطوراني؟
أجل، مفكرون وأدباء أتراك يدعون إلى تحويل الدولة العثمانية إلى دولة قومية تركية.
بالضبط،
ولكنهم جماعات وأفراد قليلون ومعزولون.
كانوا كذلك، كانوا كذلك فيما مضى.
ماذا تقصد؟
أصبحوا مؤثرين في قرار الباب العالي.
وكيف ذلك؟
هل سمعت من قبل بتدريس قواعد اللغة العربية بالتركية؟
ماذا؟ لا لا لا، مؤكد أنك تمزح يا تنوخي.
أبدا والله يا قسام، هذا يحصل هنا في دمشق.
أي بدعة هذا؟
ليس هذا وحسب، فهم يتحدثون عن تفوق الجنس التركي على باقي الأجناس العربية والفارسية والكردية وغيرها.
الله أكبر، هذه عنصرية لا علاقة لها بروح الإسلام وسماحته.
صدقت يا شيخ،
ولكن هذا خطير، خطير جدا. فعندما تصبح الدولة، أي دولة، عدوة رعيتها، فقد حكمت على نفسها بالموت والزوال.
عصمت أفندي، هل من أخبار جديد عن صاحبك عز الدين قسام؟
أجل مولانا حمدي باشا الجلاد، سمعت أنه يسعى لإقامة مدرسة.
ماذا؟ يريد أن يصبح مدرس؟ خوشة؟
والطريف هو أنه يريد أن يعلم فيها الأولاد صباحا، وفي المساء يريد أن يدرس الكبار.
ماذا؟ يدرس كبار؟ بعدما شاب أخذوه إلى كتاب. ومن أين له فلوس ليفتح مدرسة؟
لا أدري مولانا، هذا ما لم أعرف.
التمويل موجود يا والدي.
من أين يا عز الدين؟
من الأموال التي جمعناها لدعم المتطوعين للجهاد إلى ليبيا.
ولكنها أموال الجهاد،
ومحاربة الجهل والأمية هي من موارد الجهاد، الجهاد الأكبر.
والكتاب ماذا سيحل به؟
لكل وظيفته يا أبي، وإن كنت أعتقد أن المستقبل هو للمدارس.
ومن سيدير هذه المدرسة؟ أنت؟
ربما في البداية، ولكنني لاحقا سأشرف عليها فحسب.
لماذا يا بني؟
لا أخفي عليك يا أبي، لقد طلب مني التدريس في اللاذقية وبنياس، وأفكر بقبول العرض.
ماذا؟ ولمن تترك جبلة يا بني؟
لا يا أبتي لا، لن أترك جبلة، ولكن نفسي تتوق إلى آفاق جديدة.
ماذا تعني؟
أريد أن أتعرف إلى أهل بلدي أكثر، كيف يعيشون؟ ما هي مشاكلهم؟ ماذا يعرفون عن الإسلام الحنيف؟ أشياء كثيرة أريد أن أعرفها.
أخي عز الدين، كنا نبحث عنك.
ما الأمر يا فخر الدين؟
أرسلتني أمك، زوجتك في المخاض.
مبارك يا ولدي مبارك، إنها بنت مثل القمر.
الحمد لك والشكر يا رب العالمين.
وماذا ستسميها يا عز الدين؟
سأسميها ميمنة.
وعسى أن يكون بقدومها كل اليمن والبركة.
مولانا الشيخ، إن كنت متعبا فإنه يمكننا أن نستريح قليلا.
لا، لست متعبا يا أبا أسعد.
أنت أول شخص يقصد هذه المناطق أول مرة ولا يصيبه التعب.
ربما الفضل لهذه المناظر الرائعة، سبحان الله. خبرني يا أبا أسعد، أكل قرى جبال العلويين هكذا؟
بجمال طبيعتها؟ طبعا، لم تر شيئا بعد، هناك مناطق أجمل.
بل عانيت بسوء أحوالها.
كيف؟
لا أعرف كيف يصل الناس إليكم، فالطرقات تكاد تكون معدومة.
ومن قال لك إن هناك من يقصدنا؟ نعم اللهم إلا بعض التجار، وأيضا الدرك الذين يأتون لقبض الضرائب.
وكيف تعتشون؟
ها؟ ألا ترى كروم الزيتون يا مولانا؟ وهناك أيضا زراعة التبغ
فقط؟
الحمد لله، وهناك بعض الأعمال الصغيرة كعمل أنا في تأجير الدواب
والكتاتيب والمدارس.
نادرة نادرة، الفقر يجعل العلم من آخر همومنا. و
قف قف في مكانك يا شيخ.
ما الأمر؟
لا تتحرك.
أصبتك يا سمنة، أصبتك.
أجل أجل، وسمعت أيضا أنكم من أمهر الناس في استعمال السلاح.
أهلا وسهلا يا شيخ عز الدين، والله لقد شرفتنا، بل شرفت قرية الشيخ بدر كلها.
الشرف لي يا شيخ صالح العلي، فقد سمعت الكثير عن نخوتك وشهامتك وحبك لأهلك.
هذا من فضل الله تعالى، ولكن خبرني كيف حال مولانا الشيخ عبد القادر القسام؟ أنا لم أره منذ زمن.
إنه بخير، ولكن الشيخوخة قد أتعبت ونالت من صحته الشيء الكثير.
وما أخباركم مع الأتراك؟
إيه، يزداد جورهم وظلمهم.
سمعنا يا شيخ أن هناك جمعيات ومنظمات عربية بدأت تعمل بالسر.
ووصلتكم أخبارها؟ أجل، هذا صحيح، إنها تنتشر في كثير من المدن العربية.
وسمعنا أنها تنادي بانفصال الولايات العربية عن الدولة العثمانية.
وهذا أيضا صحيح، ولكن هذه ليست هي الأخبار الأهم.
حقا، وما الأهم؟
العالم كله يتحدث عن قرب نشوب الحرب.
الحرب بين من ومن؟
قد تكون حربا لم يشهد العالم لها مثيلا، وأخشى أن تصل نارها إلينا.
ألف وتسعمائة وأربعة عشر، أبواب الجحيم تفتح وأوروبا تغرق في نيران الحرب. 1916، بريطانيا تغزو العراق وتدحر القوات العثمانية. 1917، الحسين بن علي شريف مكة يعلن الثورة العربية الكبرى، وقواته تهزم القوات العثمانية في شبه جزيرة العرب. 1918، قوات الثورة العربية الكبرى تدخل دمشق، والأمير فيصل بن الحسين يعلن من هناك قيام الحكومة العربية.
أخبار يا شيخ؟
لا جديد يا أمينة. أبناء جبلة الذين ساقهم الأتراك إلى الحرب بدأوا يعودون، أو قولي عاد منهم من أفلت من جحيم الحرب.
هذه الحرب لقد طحنت العباد ونكبت البلاد، ولكن قل لي يا شيخ.
ماذا يا أمينة؟
هل من أخبار جديدة عن ابن أخيك عبد الملك؟
يبدو أنه بخير، فالعائدون قالوا لي إنهم رأوه في اللاذقية وقد يصل إلى جبلة بعد يومين.
الحمد لله.
ولكن أين البنات؟
خديجة وعائشة نائمتان.
وميمنة؟
ذهبت لتؤنس جدتها، ويبدو أنها ستنام عندها.
إيه، ألهتنا الأيام الماضية عن زيارة أمي.
مسكينة، منذ أن توفي والدك وصحتها تتراجع.
الناس كلهم متعبون يا أمينة، وما زالوا يداوون جراح الحرب.
من الطارق في مثل هذه الساعة؟
اذهبي إلى الداخل وسأرى من القادم. من؟ عبد المالك؟
حمدا لله على سلامتك يا ابن أخي. تفضل تفضل ادخل.
ياه، وأخيرا يا عماه، بيت دافئ بعد برد الحرب والخنادق.
قالوا لي إنك سوف تتأخر.
ما حصل في اللاذقية قد عجل في قدومي.
وما الذي حصل في اللاذقية؟
الفرنسيون لقد احتلوا اللاذقية.
عز الدين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين. أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت منشي الخلق بار النسما، جوهر النور ورب البركات. أنت منشي الخلق بار النسما، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش المكين.
أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت رب النازعات الناشطات، أنت رب السابحات السابقات. فلك الأمر إلهي بالحياة والممات، الحق بالأمر اليقين. أنت منشي الخلق بار النسمات، جوهر النور ورب البركات. أنت غيث الضوء فيض الرحمة، يا عطوف الأمر والبر المعين.
أنت رب الناس بالفضل المبين، وإله الخلق ذو العرش.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأدعوكم لمتابعة المحاضرة الإسلامية. موضوع المحاضرة: جوانب من السيرة العطرة للإمام الصادق عليه السلام. يلقيها على مسامعكم الكريمة سماحة الشيخ فوزي آل سيف. أطيب الأوقات أتمنى لكم مع برامج إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنت يا جعفر فوق المدح والمدح عناء، أنت يا جعفر فوق المدح والمدح